يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما. قال: ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخرجاه من وجه آخر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، وإذا موسى قائم يصلي، وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، أقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن جهنم، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. وقال موسى بن عقبة عن الزهري قال: وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا، والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزيتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من ذلك أريد به، اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر، أو اللبن والماء، أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا، لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. ثم إنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال تعالى: أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضامين هذه الروايات سبق الكلام عليه، وما ذكر بعده هو خلاصة ما جاء في تلك الروايات، ولو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله اقتصر على رواية من هذه الروايات التي لو أنه اختار أوفى الروايات في هذا الباب واقتصر عليها لكان ذلك والله أعلم ربما أحسن في التفسير، لأن المقصود هو إيضاح كلام الله عز وجل وبيان المعاني دون الخروج عن ذلك إلى الحديث عن الوقائع التي يذكرها القرآن بشيء من التفصيل وإيراد الأدلة، فهذا قد يكون خروجا عن المقصود بالنسبة للتفسير، وإن كان لا يخلو من فائدة، لكن به يطول الكتاب على كل حال، ولذلك أعرض عن هذا التفصيل كثير من المفسرين قصدا ونبهوا على هذا، وأن هذا من طلبه وجده في الكتب المصنفة في السنة وكذا أيضا في السيرة. نعم.
روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان بصخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال بطريق إيليا: قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم معالجة، فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتي. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين رضي الله وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له.
في قوله تبارك وتعالى هنا: وآتينا موسى الكتاب، قال يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل، وبعضهم يقول وجعلناه أي موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الظاهر المتبادر، والأقرب الله أعلم ما ذكره الحافظ بن كثير جعلناه أي الكتاب، لأنه أقرب مذكور، والأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا، قال أي لألا تتخذوا، لألا تتخذوا، تكون اللام هنا للتعليل، ألا تتخذوا، يعني أن الله عز وجل أنزل الكتاب الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام وجعله هاديا لهم لألا يتخذوا من دون الله وكيلا. ويحتمل أن تكون أن هذه مفسرة، وآتينا موسى الكتاب، وأنا المفسرة كما هو معلوم هي التي تأتي بعد معنى القول لكن لا بحروفه، فألا تتخذوا آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم فسر هذا الهدى وهو ألا يتخذوا، بمعنى أن الكتاب جاء بالتوحيد، بالأمر بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه والاستعانة به وحده والثقة بما عنده وأن يكون هو الوكيل. يقول أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا من دوني، فالوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه، لا تتخذوا من دوني وكيلا أي متوكلا عليه، تفوضون إليه أموركم فيوصل إليكم النفع ويدفع عنكم الضر، فإن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى كل حال، الأقوال التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى متقاربة وترجع إلى شيء واحد. فهنا قال أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا، هنا جمع جملة من هذه المعاني التي ذكروها بهذا السياق. فبعضهم يقول وكيلا أي كفيلا بأموركم، وبعضهم يقول شريكا، وبعضهم يقول كافيا. والله عز وجل يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، تفوض أمورك إليه وتركن إلى جنابه وتعتمد عليه ولا تلتفت إلى أحد سواه. وهذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالتوكل، والتوكل عبادة، والثقة به دون الالتفات إلى أحد سواه لينفعك أو ليضرك. نتوقف، ها؟
يصطر يسير إن شاء الله
بناء على طلبك. نعم تفضل.
ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم.
على كل حال، ذرية من حمل هذا منادى، ويحتمل أن يكون منصوبا على الاختصاص، ومن أهل العلم من خص بذلك بني إسرائيل، مع أن الذين حملوا مع نوح عليه الصلاة والسلام، مع أن ذرية من حمل مع نوح تشمل جميع الناس، فكلنا من ذرية أولئك، من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل كما أخبر جعلنا ذريته هم الباقين. فمن أهل العلم من يقول لما كان السياق في خطاب بني إسرائيل وجه ذلك إليهم خاصة، ومن أهل العلم كابن جرير رحمه الله من حمله على العموم، ذرية من حملنا مع نوح. نعم، يا ذرية من حملنا مع نوح كيف يقع منكم الالتفات والإشراك والتكذيب، والله عز وجل قد حملكم في السفينة وأنجاكم وأغرق العالمين، ثم بعد ذلك يقع منكم ما وقع من أولئك الذين أغرقهم الله، هذا أمر لا يليق ولا يحسن. نعم تفضل.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بطوله، وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، وذكر الحديث بكامله.
نعم، وذكر الشكر هنا إنه كان عبدا شكورا، نعم، الشكر كما هو معلوم لا يكون إطلاقا ممن يضيف الإنعام أو يقابل الإنعام إلى غير المنعم، يقابله بعمل يوجهه إلى غير المنعم المتفضل فيعبد غيره ويستعين بغيره تقرب إلى غيره، فهذا هو أظلم الظلم، توجيه أو جعل العبادة في غير من خلق، هذا خلاف الشكر. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ الرواية الأخيرة التي أوردها من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم، اتهمه بعضهم بالكذب والكلام فيه معروف، لكن في هذا السياق كما أشار الحافظ بن كثير رحمه الله في قصة مسائل هرقل هي موجودة في الصحيح الصحيحين. نعم. السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com